كتاب الفرائض، باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم.
حدثنا قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض،
كيف؟ المجلد 12 بدأ، خلص انتهى 11 بدأ بس الباب
ايش؟ الآن نقرأ كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ولها اصطلاحات متعددة. فالفرائض في التكليف ما أمر به على سبيل الإلزام، وهي مرادفة للواجبات. والفرائض في باب الصدقة النصيب المقدر إخراجه في المال، والفرائض في باب الوريث النصيب المقدر شرعا للوارث. فالنصيب المقدر شرعا للوارث هذا فريضة. والورثة ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل قسمان: أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام. هذا على تقسيم الثلاثة. وإن شئت فقل اثنان، لأن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض، وإن أدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب. ولهذا لو قال قائل إن الورثة ذو فرض وعصبة وجعل ميراث الأرحام مبنيا على هذا لصح، لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم، لأن ذوي الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثهم، بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثهم. فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم. ثم ساق المؤلف رحمه الله آيتي المواريث، وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء. آية المواريث قال الله تعالى فيها: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية هي العهد إلى الشخص الموصى به على سبيل الاهتمام. وفي قوله يوصيكم الله في أولادكم دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا، إذن فهو أرحم بأولادنا منا. والأولاد يشمل الذكر والأنثى، ولهذا قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الحكم لكل من يرث من الفروض، كل من يرث من الفروض إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك. المهم ان هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع. اذا اجتمع ذكور واناث في منزله واحده فللذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف. ان كن اي الوارثات نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقول ان كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والاربع والخمس والعشر والمئه. اذا زدنا على الثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولا يزيد الفرض بزيادتهن. فالثلاث والثلاثمائة سواء. وقوله فوق اثنتين يفهم منه أنه إذا كن نساء اثنتين فليس لهن الثلثان، لأن الله قال فوق اثنتين فليس لهن الثلثان. إذن ما الذي لهن؟ ها؟ إذا قلنا النصف منعه قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فإنه قيد فرض النصف بالواحدة، وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني. ولهذا قال بعض العلماء إن قوله فوق زائد، وأن تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين فما فوق. ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم، وإنما الزيادة تكون في الحروف. ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره، حرف معناه في غيره، والاسم معناه في نفسه، وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائدا، بخلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائدا من أجل القرينة. وقال بعض العلماء بل إن فوق معتبرة أصلية غير زائدة، وأما الثنتان فليس لهن النصف لخروجهن بقوله، أو لخروجهما بقوله وإن كانت واحدة فلها النصف. وإذا كنا لا نعلم من النساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين، لم يذكر الله فرضا للفروع من الإناث إلا النصف أو الثلثين، ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف. وإذا كان كذلك فإن قوله وإن كانت واحدة فلها النصف يخرج به الثنتان فما زال. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطاهم الثلثين. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في الأخوات في آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قالوا: وإذا كانت الأختان لهما الثلثان فالبنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما. ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان، فيكون فائدة فوق الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن، وأنه مهما بلغ بلغن من الفوقية فليس لهما إلا الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن ميراث الفروع تم كاملا بهذه الجملة القصيرة. إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. هذا ميراث الفروع. الأصول قال ولي أبويه، أبويه يعني أباه وأمه، وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليبا وتنويها بفضل الذكورية على الأنوثة، فغلب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثى. قال ولي أبويه، نعم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أيضا سهل ميراث الأبوين، كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البنت إن كان له ولد، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس، عن أب وابن فللأب السدس، عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط، لأنه قال إن كان له ولد. طيب، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا وجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس، لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأب تعصيبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يقول فإن لم يكن له ولد، وقلنا إذا كنا نساء اثنتين فهل لهما الثلثان أو النصف؟ وقلنا لهما الثلثان، واستدللنا على ذلك بنص وقياس. النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع أعطاهما الثلثين، والقياس أن الله جعل للأختين الثلثين، فالبنات من باب أولى. وعليه فيكون فائدة قولك فوق الإشارة إلى أن الفرض لا يزيد بزيادتهن. طيب، ثم قال الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف، الواحدة لها النصف. طيب، وعلم من قوله واحدة فلها النصف أنه ليس معها ابن، لأنه لو كان معها ابن لدخل في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه الآية تدل على أن الفروع إما ذكور وإناث فميراثهم غير مقدر، لأنه تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كنا إناثا فقط فإيش؟ فالواحدة لها النصف وما زاد لهما الثلثان. إذا كانوا ذكورا خلصا فميراثهم غير مقدر تعصيب، لأنه إذا كان الذكر إذا شارك الأنثى جعلها عاصبة، فكيف إذا كانوا ذكورا يكون بالتعصيب من باب أولى. فصار الورثة الآن الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلص، والثاني إناث خلص، والثالث ذكور وإناث. الذكور الخلص والإناث مع الذكور يرثون بالتعصيب، والإناث الخلص بالفرض للواحدة النصف ولما زاد الثلثان. طيب، الأصول لما ذكر ميراث الفروع ذكر ميراث الأصول، وإنما بدأ بميراث الفروع لأنهم ألصقوا بالآباء من الآباء بالأبناء. كيف ذلك؟ لأن الفرع بضعة من أصله، وليس الأصل بضعة من فرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، بضعة مني. فلهذا بدأ الله بذكر ميراث الفروع لأنهم ألصق بآبائهم من الآباء بالأبناء، ثم انتقل إلى ذكر ميراث الأصول. فقال عز وجل: ولأبويه. أبويه من؟ أبوه وأمه. وأطلق عليهما اسم الأبوين تغليبا وتشريفا، تغليبا وتشريفا، لأن شرف الذكورية أعلى من شرف الأنوثة، فلهذا غلب اسم الأب على اسم الأم. نعم. طيب، لأبويه: لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ذكر الله ميراث الأبوين وقسمه: إن كان له ولد، والمراد بالولد الأبناء والبنات يعني الذكور والإناث. إن كان له أي للميت ولد فلكل واحد منهما السدس. إذن مع الولد يرثان السدس. إيش الولد؟ ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد. لكل واحد منهما السدس لا يزيد. فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدس، عن أم وابن فللأم السدس، عن أم وأب وابن فلكل واحد منهما السدس. طيب، إذا كان الولد إناثا، أو نقول عين الولد الذي يكون مع الأبوين إما ذكور خلص أو إناث خلص أو ذكور وإناث، كذا. إن كانوا ذكورا خلص فليس للأبوين إلا السدس لكل واحد، ذكورا وإناثا ليس للأبوين إلا السدس لكل واحد، إناثا فقط فإن الإناث يأخذن نصيبهن والباقي إن بقي شيء للأب تعصيبا. لكن يفرض له السدس ولا لا؟ نعم، يفرض، يفرض له السدس. فهلك هالك عن أم وأب وبنت، أم وأب وبنت، البنت لها النصف والأم السدس والأب السدس. كم بقي؟ بقي واحد، بقي واحد، الباقي للأب تعصيبا، الباقي للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب، هلك عن أبوين وبنتين، أبوين وبنتين، الأبوان فرضهم الآن السدس، للأم السدس وللأب السدس وللبنتين الثلثان، والباقي ما بقي شيء، ما بقي شيء. تمام؟ إذا نظن واضح إن شاء الله. صار الأب والأم مع الأولاد لهم ثلاث حالات: مع ذكور خلص ليس لهم إلا الفرض لكل واحد السدس، مع إناث خلص لكل واحد السدس، وإن بقي شيء بعد فرض البنات أخذه من؟ الأب بالتعصيب. إناث وذكور ليس لهما إلا السدس لكل واحد. قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اشترط الله للأم الثلث، اشترط لإرث الأم الثلث شرطين: أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبواه. أولا كيف نقول الشرط الأول واضح إن لم يكن له ولد، ها؟ الشرط الثاني معطوف على الشرط الأول: وورثه أبواه فلأمه الثلث. مثاله: هلك عن أمه وأبيه، عن أمه وأبيه، للأم الثلث والباقي للأب. إذا قال قائل: كيف قلتم الباقي للأب؟ نقول: لأنه اجتمع شخصان في حق، وقدر نصيب أحدهما فيكون الباقي للآخر قطعا. كما لو قلت مثلا أعطيت إنسان مالا مضاربة، قلت: يا فلان هذا المال مضاربة معك، ولك ربع الربح، لك ربع الربح، طيب الباقي لصاحب المال. هذا لما قال الله عز وجل: فلأمه الثلث، وسكت عن الأب، علمنا أن لهم الباقي. وذلك لأن الحق المشترك بين شخصين إذا قدر نصيب أحدهما صار للآخر الباقي. طيب، اشترط الله تعالى شرطين: أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبواه. طيب، إن لم يكن له ولد وورثه مع أبواه أحد، مع أبويه أحد، فإن الحكم يختلف لأنه فات الشرط. وهذا إنما يكون في العمريتين، في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، هاتان العمريتان تسميان بهذا الاسم لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ننظر الآن الميراث. المسألة الأولى: زوج وأم وأب، للزوج النصف، يبقى معنا نصف، هذا النصف نصيب الأم والأب. وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب صار للأم، علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب فللأم ثلث هذا النصيب. الزوج أخذ حقه النصف ومشى، نقول بقي النصف للأم ثلثه، ثلث الباقي، واضح؟ وللأب الباقي، وللأب الباقي. وهذا في غاية ما يكون من القياس. طيب، العمرية الثانية: هلك عن زوجة وأم وأب، ميراث الزوجة الربع، أخذت الربع، بقي ثلاثة أرباع. الثلاثة أرباع مال مشترك بين الأم والأب، وقد علمنا مما سبق أن المال المشترك بين الأم والأب يكون للأم ثلث. إذن للأم بعد فرض الزوجة ثلث الباقي، والباقي للأب. وهذا هو الحكمة والله أعلم في قول الله تعالى: وورثه أبواه فلأم الثلث. ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كان له إخوة يعني الميت إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. طبعاً والف في قول فإن كان له إخوة واضح أن الجملة التي بعدها مفرعة على الجملة التي قبلها، يعني فإذا ورثه أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس. مثاله: هلك عن أمه وأبيه وأخويه الشقيقين. كم للأم؟ السدس، لأن له إخوة، للأم السدس، والباقي للأب، والإخوة لا يرثون مع الأب، لا يرثون مع الأب. وهذا هو القول الراجح المتعين بمقتضى ظاهر الآية، وهو قول الأئمة الأربعة. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الأمة في هذه المسألة ترث الثلث، ترث الثلث، لأن الإخوة محجوبون، والمحجوب لا يحجب، المحجوب لا يحجب، ولكن في قوله نظر، وذلك لأن الآية ظاهرة جدا في إيش؟ في أن هذه الجملة مفرعة على ما سبق. يعني لو قال الله عز وجل وإن كان له إخوة لكان هناك احتمال لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قال فإن كان، فالجملة مفرعة على ما قبله. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه عامة الأمة، وهو أن الإخوة يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس وإن لم يرثوا، وإن لم يرثوا. التماس بعض العلماء للحكمة في قولهم إن الأب إذا كان للميت إخوة سينفق على هؤلاء الإخوة لأنهم أبناؤه، فيحتاج إلى مال أكثر. نقول هذا منقوض بما لو كانوا إخوة من الأم، لو كان إخوة من الأم فإن الزوج لا ينفق عليه، فإن الأب لا ينفق عليه لأنهم أولاد الأباعد. ثم هو منقوض أيضا بما إذا كانوا أغنياء الأبناء الذين هم إخوة الميت، فإن الميت فإن الأب لا ينفق عليه لغناهم. لكننا نقول يعني لا حاجة إلى التعليل، لأن العلة إذا نقضت فقد انتقضت وبطلت. بل نقول إن مسائل المواريث قطع الله تعالى فيها دخول العقل، فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وقال في الآية الأخرى تلك حدود الله، وقال في الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا. فنحن إن وجدنا علة ظاهرة فذلك المطلوب، وإن لم نجد فلا حاجة أن نعلل بعلل أن تكون منقوضة، لأنك إذا عللت بعلة ينقضها الخصم خصمت. ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنب التعليل بما يمكن نقضه. لماذا؟
يخصر.
لأنه إذا نقض عليك ضعف جانبه. طيب، إذن الخلاصة صار للأم السدس مع وجود الولد، وللأم السدس مع وجود جمع من الإخوة لقوله فإن كان له إخوة، ولها الثلث بشرطين: أن لا يكون له أخوة، وأن لا يرثه سوى أبويه. ولهذا قال الفرضيون إن الأم ترث الثلث بثلاث شروط: أن لا يكون فرعا وارث، ولا عدد من الأخوة والأخوات، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعم. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر الفرائض وما يلحقها من التعصيب، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. يوصي بها من؟ الميت. يعني أن هذا الميراث يكون من بعد الوصية. وعلى هذا فإذا أوصى الميت بشيء فإننا نقدره معدوما من المال. تمانع؟ إيه؟ معانا ولا رايح؟ إذا أوصى الميت بشيء فإننا نقدره معدوما من المال، ونجعل القسمة بعد خصم الوصية. وظهر الآية من بعد وصية يوصي بها عموم الوصية، أي أن الوصية تقدم على الميراث قلت أم كثرت. ولكن هذا الإطلاق قد قيدته السنة بقيدين: القيد الأول أن لا تزيد الوصية على الثلث، والقيد الثاني أن لا تكون لوارث. عرفتم؟ إذن من بعد وصية قيدت بالسنة، ومعلوم أن السنة تقيد القرآن وتخصص القرآن وتبين مجمله، فيكون من بعد وصية يشترط فيها إيش؟ شرطان: أن تكون من الثلث فأقل، وأن لا تكون لوارث. قال: أو دين. دين في ذمة الميت، والدين ليس هو المفهوم عند العامة، وهو ما أخذ على سبيل التورق، بل الدين يشمل كل ما ثبت في ذمة الميت من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو ضمان متلف، أي شيء يثبت لذمته فهو دين. إذن الميراث مسبوق بشيئين، هما الوصية والدين. طيب، يبقى النظر في الترتيب بين الوصية والدين، أيهما يقدم؟ يقدم الدين، للدليل والتعليل، للدليل والتعليل. أما الدليل فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. وأما التعليل فلأن الدين واجب والوصية تبرع، يعني تطوع. ومعلوم أن الدين أهم، ومعلوم أن الواجب أهم من التبرع والتطوع، فلذلك قدم الدين على الوصية. فإن قال قائل: لماذا قدم الله الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك أن الوصية قدمت على الدين في الذكر لا في الحكم، لأن أو لا تقتضي الترتيب، بل ظاهر من بعد وصية إن كان هناك وصية، أو دين إن كان هناك دين، فلا تكون الآية دالة على اجتماعهما، فالآية ليس فيها شيء، ليس فيها ترتيب، حتى يقال إن هذا يرد على ما قلنا من أن المقدم الدين، من أن المقدم الوصية. إذن هل هناك فائدة من تقديمها ولو ذكرا لا حكما؟ يقول العلماء: فيها فائدة. أولا، أن الدين له مطالب بخلاف الوصية، فإن الموصي قد لا أن فإن الموصى له قد لا يعلم بالوصية ولا يطالب بها. والثاني، أن الدين واجب يهون على الورثة أن إيش؟ أن يقوموا به. وأما الوصية فإنها تبرع، فربما يتباطأ الورثة في تنفيذها، ربما يتباطؤون، فلهذا قدمت ذكرا لا إيش؟ لا حكما. نعم. بعد وصية يصيبها يدين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم، الآباء ما لا ندري أيهم أقرب نفعا، والأبناء كذلك لا ندري أيهم أقرب نفعا، هل هو الابن الأكبر أو الأصغر أو الأوسط؟ والآباء مع الأبناء لا ندري أيضا أيهم أقرب نفعا. وهذا يدل على جهل الإنسان، الجهل السحيق، إذا كان لا يدري عن أبيه وابنه أيهما أقرب نفعا أو عن أبنائه أو عن آبائه، دل ذلك على إيش؟ على جهله العميق. كيف أقرب الناس لك لا تدري أيهما أقرب لك أقرب لك نفعا؟ فريضة من الله، يعني أن الله فرض ذلك فريضة يجب إيصالها إلى أهلها. ومن هذا الحكم أخذنا أن تعلم علم الفرائض فريضة، فرض كفاية. وجهه لأن ما لا يتم الواجب إلا به إيش؟ فهو واجب. فإذا كان الله فرض علينا أن نقسم المال كما قال، فإن الواجب علينا أن نتعلم كيفية هذه القسمة. ثم قال: وكان الله عليما، إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما، يعلم أيهم أقرب، آباؤنا أو أبناؤنا، ويعلم المناسب في الأحكام. حكيما يضع الأشياء في مواضعه. وختم هذه الآية الكريمة بالعلم والحكمة أنسب ما يكون، أنسب ما يكون، لأن المقام يقتضي علما بالاستحقاق، ويقتضي حكمة في وضع الحق في نصابه. ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تعتبر باب ميراث الأصول والفروع. نعم. نعم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. هذا ما ندري، الله أعلم، هكذا أمر الله. في الدنيا وفي الآخرة. نعم. نعم. يقول إخوة جمع، فما الدليل على أن الأخوين لهما حكم الأخوة؟
أقل ما يطلق عليه، لأن إذا كان أخ مفرد أخ
يفرد
واحد
وأظلم فتنفع أخوان. لكن لماذا لم يقل له أخوان؟
يعني إذا قال أخوان فتشمل فأكثر.
أين؟
لكن قال إخوة فتشمل اثنين.
يعني مراد الجنس؟ يعني مراد الجنس، جنس الإخوة. مشكلة يريد عين الواحد.
أحسن الله
يكبر،
والله أعلم.
نعم.
هل قول عز وجل فأصلح بين أخويكم ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون
إخوة؟ لا، يعني أصلح بين أخويكم هم اثنين وحنا ثلاثة، أن الثالث المصلح.
لكن قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة.
إيه؟
يعني يدخل المصلح معهم.
اي نعم، يصح، ما في شك.
اقل الجمع اثنين.
اقل الجمع اثنين، هذا جواب. اقل الجمع اثنان. قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم. اللام هنا للتمليك، نصف ما ترك ازواجكم، ما ترك من كل ما يتمول ومن كل اختصاص ومن كل حق، من كل ما يتمول، وهو ما يقع عليه عقد الشراء والبيع، أو اختصاص كالذي يختص به صاحبه ولكن لا يقع عليه البيع والشراء كالكلاب المعلمة، أو حقوق كحق الشفعة مثلا. فالآية: ما ترك، عامة للمال والاختصاص والحق، كل ما ترك. وقول أزواجكم جمع زوج، والمراد بهن النساء. والدليل أن المراد بهن النساء قوله: ولكم الخطاب هنا لمن؟ للذكور. إن لم يكن لهن ولد، يعني إن لم يوجد لهن ولد، والمراد بالولد هنا الذكر أو الأنثى، الذكر أو الأنثى. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وكلمة ولد في الجملتين نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة للواحد والاثنين، وتكون كذلك عامة لولد الصلب وولد صلب الصلب. من ولد صلب الصلب؟ أولاد الأبناء، أولاد الأبناء وإن نزلوا. قال ولهن الربع، نعم، يقول عز وجل فلهن الربع مما ترك، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. سبق الكلام على هذه الجملة. ثم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذه أيضا نقول فيها كما سبق في إرث الأزواج من زوجاتهم، إلا أن الحال التي يكون فيها للزوج الربع يكون للزوجة الثمن، والحال التي يكون للزوج النصف يكون للزوجة الربع. طيب، عموم ولد في الموضعين تشمل الولد من نفس الميت أو من غيره. فلو كان للزوجة التي ماتت ولد من غير الزوج الذي يرثها فالحكم لا يختلف بين أن يكون من زوج سابق أو أن يكون من الزوج الذي ماتت في حبالها. وكذلك الزوج إذا مات لا فرق بين أن يكون الأولاد الذين خلف من هذه المرأة التي ورثت أو من امرأة أخرى. فالولد يعتبر بالميت ولا بالباقي؟ ها؟ بالميت ولا بالباقي؟ متأكدون؟ طيب، الباقي المرأة ثلث الزوج. فإذا مات الإنسان الزوج وليس له أولاد ولا المرأة أولاد، كم ترث؟ إذن المعتبر الميت، ولهذا قال إن لم يكن لكم. ثم قال عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، إن كان رجل أو امرأة، لكن قدم الخبر إن كان رجل يورث كلالة، يعني يكون إرثه بالكلالة، والكلالة الحواشي، الكلالة الحواشي مأخوذة من الإكليل وهو الشيء المحيط بالشيء. يورث كلالة أو امرأة وله، أي الرجل، أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتفاق. يعني إذا مات إنسان عن إخوة من الأم وإرثه كلالة، أي ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أب ولا جد، وليس له ابن ولا بنت ولا ابن بنت ولا ابن ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يورث كلالة. الكلالة من ليس يرثه ولد إيش ولا والد، له إخوة من أم للواحد السدس، والاثنين فأكثر الثلث. ولهذا قال فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويستفاد من الآية الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث، لا يفضل الأخ على الأخت بخلاف الأشقة أو لأب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن إرث الإخوة من غير أم بالتعصيب، وإرث الإخوة من الأم بالفرض، فلهذا كان ذكرهم وأنثاهم على حد سواء. طيب، إذا هلك هالك عن أخ من أم وعم، كم للأخ من أم؟ السدس. عن أخوين وعم الثلث. عن أخ من أم وأخت من أم وعم الثلث. عن أربعة إخوة من أم.